بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ما بعد. نبدأ مستعينين بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الدرس الماضي أخذنا النوع الثاني والعشرون، وهو المقلوب. المقلوب ما هو؟ من قلب الشيء إذا صرفه عن وجهه، واصطلاحا نعم أو متنا، سنادا أو متنا. مسألة: هل تجوز رواية الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب؟ تجوز أم لا تجوز؟ جزما تجوز مع بيان حالها. نعم، والدليل، الدليل على هذا القول أنه لا تجوز رواية الحديث الضعيف إطلاقا. مسألة فيها خلاف، ليس كذلك؟ والراجح أنه لا تجوز رواية الحديث أبدا. الدليل على ذلك عدة أشياء. طيب، هناك حديث أوضح من هذا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أليس كذلك؟ فقد يدخل في هذا الحديث. أمر آخر: أنه يوهم السامع بأن هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر آخر: في الصحيح غنية عن الضعيف. كذلك غير مسلم، يعني هم اشترطوا ماذا؟ أن يكون الحديث له أصل، فيقال يعمل بالأصل، أليس كذلك؟ اشترطوا أيضا، هذا هو، أن يكون مندرجا تحت أصل. اشترطوا أيضا ألا يكون الضعف الشديد، فيقال قد يأتي هذا الحديث من وجه آخر فيتقوى فيستغنى عن هذا الضعف الشديد. اشترطوا أيضا ألا يعتقد ثبوت هذا الحديث، وهذا أمر ماذا؟ مشكل. هذا أمر مشكل، من يضمن ألا يعتقد ثبوت هذا الحديث عند السامع؟ من يضمن، أليس كذلك؟ لا سيما إذا كان أغلب السامعين من العامة أو ممن لا يميزون بين رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ورواية الحديث الضعيف في غير فضائل الأعمال. أمر آخر ومهم: يقال أن باب فضائل الأعمال داخل في ماذا؟ في الشرع، داخل في العبادة، فلا يفرق بين باب فضائل الأعمال وغيره إلا بدليل. الاستحباب شرع، والشرع يحتاج إلى دليل، فلا يفرق بينه وبين غيره إلا ماذا؟ بدليل. اليوم نأتي إلى النوع الثالث والعشرون، هو من أهم أنواع علوم الحديث. نعم،
Thank you.
هذا الباب الذي هو باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد، وباب الجرح والتعديل، تستطيع أن تصفه بأنه لب هذا العلم، لأن هذا العلم يقوم على أساسه. والجرح والتعديل إذا أردنا تعريفهما فيقال التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وهذا يدخل تحته ماذا؟ الصدوق والثقة، أي راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح. إذن التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. والجرح هو وصف الراوي بما يقتضي تلييد روايته أو ردها، تليين روايته أو ردها، هذا هو الجرح. فالتليين بمعنى يكون فيه ضعف يسير قد يستشهد، أو أن هذا الضعف في مقابل أنه لم يصل إلى الدرجة العليا من الضبط، يعني كان يقال صدوق يخطئ، هذا فيه تليين، لكن هذا التليين لا ينزله إلى درجة الضعف. أو ردها حيث لا يحتج بها إما في الاستشهاد أو إطلاقا، لا يحتج بروايته إطلاقا أو استشهادا. إطلاقا بمعنى أن الضعف شديد، في الاستشهاد معنى أن الضعف يسير، يمكن أن يستشهد هذا الراوي في باب الحسن لغيره. والجرح والتعديل ثابتان في الكتاب، نعم، والسنة، وعلى ذلك إجماع الأمة، صان الله هذا الدين بهذا العلم، كما قال ابن سيرين: لم يكون يسألوا، نعم، يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فيعرف أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر في غيرهم فيرد حديثهم. والأصل في باب الجرح والتعديل حديث الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده عائشة، فقبل أن يدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فلما دخل تطلق له وانبسط ثم ذهب، فقالت عائشة: قلت فيه بئس أخو العشيرة، فلما دخل تطلقت له. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: متى عهدتني يا عائشة فحاشة؟ إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء شره، أو قال اتقاء فحشه. فهذا فيه جرح، نعم فيه جرح. كذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره من تنكح، معاوية أو أبا جام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أنكحي أسامة بن زيد. فهذا الحديث فيه جرح وفيه تعديل. إذن فالجرح والتعديل ثابتان وجائزان عند اقتضاء الحاجة لذلك، كما قيل: الجرح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومذكر، والمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة عن إزالة منكر. إذن فالجرح والتعديل ثابتان لا إشكال في هذا، وقد نقل إجماع الأمة على هذا عدد من أهل العلم، منهم إمام الحرمين وابن عبد البر الشيخ الإسلام وغير ذلك. يقول المؤلف: المقبول هو ثقة الضابط. إذن من هو المقبول الذي يحتج بروايته؟ عبارة ابن الصلاح: العدل الضابط، العدل الضابط. إذن الذي تقبل روايته لابد أن يكون فيه وصفان اثنان. الوصف الأول العدالة، الوصف الثاني الضبط. وما هي العدالة أو ما هو العدل؟ هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل. فالمسلم خرج به الكافر، والعاقل خرج به المجنون الصبي المجنون، والبالغ خرج به ماذا؟ الصبي. السالم من أسباب الفسق خرج به ما فيه فسق. وما المقصود بالفسق هنا؟ المقصود به ماذا؟ ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. ما ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة فقد خرج عن العدالة إلى الفسق. وكذلك أن يسلم من خوارم المروءة. وما هي خوارم المروءة؟ هي ملكة نفسانية تحمل المرء على جميل العادات والأخلاق الحسنة. وخوارم المروءة تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأزمان، ولهذا ليس فيها ضابط معين، وإنما ترجع إلى عرف الناس. وقليلا ما يجرح الراوي بخوارم المروءة أو أنه ارتكب خارما للمروءة. الدليل على اعتبار العدالة في الراوي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بمعنى غير الفاسق روايته ماذا؟ مقبولة. والفاسق لا بد أن يتثبت من روايته. هذا دليل على اشتراط العدالة في نقل خبر، في نقل الخبر. هذا الأمر الأول في المقبول وهو العدالة. الأمر الثاني الضبط. والضبط ضبط، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر ما هو؟ ما هو ضبط الصدر؟ هو أن يثبت الراوي محفوظه بحيث يستحضره متى شاء، هذا ضبط الصدر. حين يسمع الحديث يثبت هذا المحفوظ إما بالتكرار أو ما أشبه ذلك بحيث يستحضره متى شاء. وضبط الكتاب هو أن يصون الراوي كتابه من حين يكتبه ويسمعه على شيخه إلى حين يحدث منه، يصونه ماذا؟ من أن يدخل فيه شيء من وراق السوء أو ما أشبه ذلك. طيب، ما الدليل على اعتبار الضبط؟ ما الدليل على اعتبار الضبط في الراوي؟ وأنه لا بد أن يكون ضابطا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حفظه ثم قال أداه كما سمعه، فدل هذا على أن الضبط معتبر، الضبط معتبر. بعد ذلك قال: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. هذا زيادة توضيح، حافظا إن حدث من حفظه، هذا شرح المعنى الضبط. فاهما إن حدث على المعنى، هي مسألة الرواية بالمعنى. الراوي يشترط فيه إذا لم يحدث في اللفظ أن يكون عارفا بما يحيل المعنى، أي بما يغير المعنى. يعني لو روى حديث إنما الأعمال بالنيات وحذف إنما قال الأعمال بالنيات، هل هو عارف بما يحيل المعاني؟ لا، لأن إنما تفيد الحصر أش كذلك، وإنما يروي على صيغة لا تغير في جوهر المعنى. إذا لابد أن يكون عالما بما يحيل المعاني، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت الرواية. تلاحظون أن ابن كثير قال الثقة الضابط، هل في هذه العبارة شيء؟ فيها شيء هذه العبارة؟ ها؟ عبارة من صلاح العدل الضابط، هل هناك فرق بين عبارة ابن كثير الثقة الضابط والعدل الضابط؟ الثقة هو العدل الضابط، فكأنه لما قال الضابط كرر، فلذلك عبارة ابن الصلاح أوضح، العدل الضابط. لو قال لنا قائل عرف الثقة، من هو الثقة؟ هو العدل الضابط أيش كذلك. أو يقال أنه أتى بلفظ الضابط للتأكيد، للتأكيد على أهمية الضبط. هذا الباب وهو باب الجرح والتعديل له أهمية بالغة بالغة في حفظ السنة، تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، وطالب العلم يحتاج له. فأنت لما تقرأ في كتب أهل العلم في باب الجرح والتعديل تصادفك إشكالات كثيرة. أولا، ما معنى عبارات أهل العلم؟ ما معنى ثقة؟ ما معنى صدوق؟ ما هي العبارات التي تجعل الراوي ثقة؟ ما هي العبارات التي تجعل الراوي ضعيفا؟ ما هي العبارات التي تجعله مطروحا؟ ما هي المراتب بين ذلك؟ كذلك إذا تعارض جرح وتعديل، أحد المحدثين يقول ثقة، الآخر يقول ضعيف، كيف تجمع بينها؟ ما معنى قولهم كلام الأقران يطوى ولا يروى؟ إذا تكلم المحدث في قرينه وكان بينهما ضغينة فإنه يطوى ولا يروى، هل هذا على إطلاقهما أم لا؟ إلى مسائل كثيرة، بحيث هذا الباب أفرد بالتصنيف، أفرد في التصنيف لسيما في عصرنا الحاضر. ابن كثير تبع لابن الصلاح سيذكر لنا كثيرا من مسائل هذا الباب نمر عليها إن شاء الله تعالى ونحاول إيضاحها. أول مسألة، بما تثبت عدالة الراوي. يقول بعد أن عرف المقبول لأنه العدل الضابط، فأول مسألة بما تعرف عدالة الراوي، وثانيها بما يعرف ضبط الراوي. بما تعرف عدالة الراوي؟ بأمور. الأمر الأول باشتهاره بالخير والثناء الجميل، عبارة من الصلاح بالاستفاضة، بمعنى يستفيض ويشتهر لدى الأمة ولدى الناس عدالة هذا الراوي وعدالة يعني ومكانته ومعرفته بالعلم، فلا يحتاج إلى تزكية المزكين مثل اشتهار مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم من الأئمة الأعلام. فهذه الاستفاضة التي تتابعت الأمة عليها تغني عن تزكية المزكين. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المطلوب من تزكية المزكين أو تعديل أهل العلم الراوي المطلوب ماذا؟ أن ترفع عنه الجهالة، لأن الراوي مجهول بالنسبة لدينا، مستور لا نعرفه، هل هو عدل؟ هل هو ضابط؟ لا يعرف. فلما يعدله المعدلون يعرف بأن هذا الراوي يؤخذ عنه العلم أنه عدل ضابط. فالاستفاضة قد رفعت هذه الجهالة وزادت، رفعت جهالتنا بذلك الراوي وزادت على ذلك، فأصبح معلوما لدى الأمة أن هذا الراوي من الأئمة من العلماء المشهورين. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بتعديل الأئمة، بتعديل الأئمة لذلك الراوي، أو اثنين منهم أو واحد الأصح، تعديل عدد من العلماء لراو معين لا إشكال فيه أنه يرفع جهالة الراوي ويكتفى بتعديلهم، وكذلك ماذا؟ تعديل الاثنين. لو عدله واحد هل يكتفى بتعديل الواحد أم لا؟ خلاف، خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يكتفى بذلك ومنهم من قال لا يكتفى بذلك. الذين قالوا لا يكتفى بذلك قالوا مثل الشهادة، مثل الشهادة، كما أنه يشترط في الشهادة شاهدان، فكذلك يشترط في تعديل الراوي اثنان. الذين قالوا لا يشترط وهذا هو الصحيح قالوا الشهادة بينها وبين الرواية فرق، بينها وبين الرواية فرق. أولا أن باب الشهادة هذا في حقوق الناس، وحقوق الناس مبنية على المشاحة، ومبنية ماذا؟ يعني قد يحمل الشخص الواحد أنه يكذب لمصلح، فلذلك يؤتى بشاهد آخر للتأكيد، بخلاف باب الرواية. باب الرواية مصلحتها عامة، مصلحة باب الرواية عامة، والناس في باب رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيهم أنهم يهابون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك لو اشترطنا راويان اثنان لذهب علينا كثير من الحديث، لذهب علينا كثير من الحديث. لذلك الراجح أنه يكتفى بتعديل إمام واحد، وهذا كما إذا قبلنا خبر الراوي ولا نحتاج إلى شخص آخر، بمعنى لو جاءنا شخص ثقة فأخبرنا بشيء لا نحتاج إلى من يتابعه ما دام ثقة، ما دام عدلا ضابطا، فمن باب أولى أن نقبل تعديل ذلك الراوي إذا ثبتت عدالته. إذن باب التعديل يكتفى به ما يكتفى به براو واحد، وهكذا باب التجريح. قال ولو بروايته عنه في قول، هي مسألة ستأتي إن شاء الله. صورة هذه المسألة لو روى عدل عن راو ما، هل هو تعديل لذلك الراوي أم لا؟ هل هو تعديل له أم لا؟ ستأتي هذه المسألة بشيء من البسط إن شاء الله تعالى. ابن عبد البر له في هذا الباب في ثبوت عدالة الراوي مذهب واسع، من حمل العلم فهو عدل، دليله بذلك يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إذن فكل حامل للعلم عدل على هذا المذهب. ولهذا يقول ابن صلاح وفيما قاله اتساع غير مرضي. ما معنى غير مرضي؟ لأنه يدخل في هذا الباب كثير من المجاهيل، كثير من الرواة الذين نقلوا الأخبار، بل قد وجد ممن عرف بالحفظ والعلم وهو ليس عدلا. فمثلا الشاذكوني قال فيه صالح بن محمد الملقب بجزرة أحد أئمة الجرح والتعديل، قال فيه حافظ ماجن عندي ممن يسرق الحديث، هو حافظ، حتى أنه كانوا يوازونه في الحفظ بأحمد بن حنبل وابن معين، لكنه لم يكن عدلا، لم يكن عدلا، وهكذا غيره. فلو فعلى مذهب ابن عبد البر كل من حمل العلم فهو ماذا؟ عدل، فهو عدل، وهذا اتساع غير مرضي. طيب، هذا الحديث الذي استدل به، ما الجواب عليه؟ أولا الجواب عليه أن هذا الحديث ضعيف على كثرة طرقه، وأحسن طرقه هو مرسل إبراهيم ابن عبد الرحمن، هذا أمثل الطرق كما قال العراقي، وقد ورد عن 10 من الصحابة، ومع كثرة هذه الروايات لا يوجد فيها ما يعضد هذا المرسل ليحتج به. ولهذا يقول ابن كثير: ولكن في صحته نظر قوي. هذه فائدة نفيسة من ابن كثير، وهذه عادة ابن كثير في سائر كتبه، لما تقرأ في البداية والنهاية أو في أي كتاب في التفسير ابن كثير لا يخلي يعني كتاباته من هذه الفوائد النفيسة، والحكم على الأحاديث وتنقية الأحاديث. قال: ولكن في صحته نظر قوي. لكن ابن كثير يقول: لو صح لكان ما ذهب إليه قويا، لكن كما سمعتم أن الاستدلال بهذا الحديث ماذا؟ غير صحيح. أولا لأنه يدخل لهذا الباب عددا كبيرا من المجاهيل، أو ممن حمل العلم وليس بعدل. كذلك قالوا في الجواب عن هذا الحديث: لو صح فليس معناه الإخبار، وإنما معناه الأمر، يعني ليس معناه أن من حمل العلم هو عدل، ولكن معناه ليحمل هذا العلم عدول الناس، فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. والمضارع، صيغة المضارع تأتي للأمر، مثل قول الله جل وعلا: والوالدات يرضع أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال أهل العلم: لو لم يقل لمن أراد أن يتم الرضاعة لكان هذا السياق دليل على الوجوب، ووجوب الإرضاع حولين كاملين. معنى الآية: والوالدات فليرضع، على سبيل الأمر. إذن المضارع، صيغة المضارع قد تأتي بمعنى الأمر. فقالوا: لو صح هذا الحديث لكان معناه ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. كذلك لو صح هذا العلم، قالوا في الغالب، ولا يلزم منه أن كل من حمل العلم فهو عدل، ولكن كما قال ابن كثير في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، وقد ذهب لعدم صحته عدد كبير من أهل العلم، منهم العراقي وابن القطان وغيره. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: بما يعرف ضبط الراوي. قال: ويعرف ضبط الراوي نعم بما يعرف ضبط الراوي بما يعرف ضبط الراوي أولا بموافقة الثقات، أو بموافقته للثقات لفظا أو معنى، وهذا ما يسمى بالسبر عند أهل العلم. يأتون إلى الراوي فيسبرون مروياته، كما يفعل ابن حبان وغيره، يعرضون مرويات هذا الراوي على غيره، فإن وافق الثقات غالبا فهو ثقة، وإن خالفهم نادرا فلا يضر، أما إذا لم يوافقهم إلا قليل فليس من أهل الضبط. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. ما معنى هذا؟ أن من وافق الثقات في غالب شأنه فهو ضابط، ومن وافقهم نادرا فهو غير ضابط. إذن هذا هو الأمر الأول، وهذا يبين لنا الجهد الذي بذله علماء الحديث. بعض الرواة قد تكون مرويات كثيرة، يحتاج أن يقارنها بمرويات غيره لكي يخرج إلى نتيجة. هل هو من أهل الثقة أم من أهل أم غير ثقة؟ ولهذا تجدون بعض الحديث يقول يروي المناكير عن الثقات. فمعنى هذا يعني ينفرد بأشياء، أليس كذلك؟ ينفرد بأشياء لا يرويها غيره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما سبق لنا في باب المقلوب الامتحان، أن يأتي المحدثون إلى الراوي فيمتحنونه كما فعل شعبة ويحيى بن معين وغيرهم، فينظرون هل هو ضابط، يدخلون في حديثه ما ليس منه أو يغيرون بين الأسانيد، فإن انطلع عليه الأمر عرف أنه غير ضابط، وإن تنبه فهو ضابط كما فعل أحمد بن معين بأبي نعيم، كما فعل مهرة أهل بغداد بالبخاري رحمه الله وغير ذلك. كذلك يعرف ضبط الراوي أن يكون له أصل يحدث منه، أصل يعني إذا حدث يحدث من كتابه، ولهذا بعض الرواة يقال فيه ثقة إذا حدث من كتابه، بمعنى إذا لم يحدث من كتابه فهو غير ثقة لأنه يخلط حفظه فيه شيء، لكن كتابه ماذا؟ ضابط، ضابط لكتابه لم يدخله شيء. إذن أمران يتعلقان بضبط الصدر وأمر يتعلق بضبط الكتاب. المسألة الثالثة قبول التعديل وقبول الجرح، مبهمين أو مفسرين، هي مسألة مهمة. يقول رحمه الله والتعديل في موافقتهم هذه مسألة، هل يقبل التعديل مفسرا أم مبهما، وكذلك الجرح هل يقبل مبهما أم مفسرا؟ ما معنى أن التعديل مبهم؟ يعني يكون مجمل، هكذا الجرح يكون مجمل ما فيه بيان للسبب، فيقال في راوي ثقة على الإطلاق، لا يقال فيه لأنه صلى وزكى وصام وحج وضبط كتابه وضبط مرويه وحفظ وإلى آخر. كذلك يكون الجرح مبهما، يقال ضعيف، لا يقال ضعيف لأن عنده مناكير أو ما أشبه هذا، أو يقال كذاب، كلمة كذاب فيها تفسير لأنه ماذا؟ كذب، هذا يسمى جرح مفسر. هل يشترط قبول التعديل مبهما أم مفسرا؟ ومثله الجرح. من العلماء من قال المسألة هنا أولا مفروضة إذا لم يتعارض الجرح والتعديل، يعني وجدنا تعديل بدون جرح، وجدنا جرح بدون تعديل. من العلماء من قال لا يقبل التعديل ولا الجرح إلا مفسر، لا يقبل التعديل ولا الجرح إلا مفسر. لماذا؟ قالوا لأن التعديل يكثر فيه التصنع فيغتر المعدل، كما قال أحمد في عبد الكريم بن أبي المخارق: المخارق غرني كثرة خشوع. كذلك الجرح قالوا لا يقبل إلا مفسرا، لأن الراوي قد يجرح بما ليس بجرح، كما جاء عن بعض من جرح راويا قال لأنه طين سقف بيته بطين أخذه من مصب السيل، وذلك الذي جرح الراوي لأنه ركب على برذون وما أشبهها. فقد يجرح بما ليس بجرح، فقد يجرح بما ليس بجرح. والعكس، القول الثاني العكس، أن الجرح والتعديل يقبلان مبهمين. لماذا؟ لأنهما صادران من إمام، صادران لأنهما لا يقبل الجرح والتعديل إلا من إمام، فيقبل قوله على الإطلاق. القول الثالث يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، والقول الأخير عكسه. القول الثالث هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أن يقبل التعديل على سبيل الإجمال ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، إلا مفسرا. لماذا؟ لأن التعديل أسبابه كثيرة ويصعب حصرها على المعدل، يحتاج أن يذكر عبادات الراوي وعمله وطلبه للعلم ويذكر حفظ الراوي وغير ذلك، إذن فيكتفى به على سبيل الإجمال إلا إذا عرف أن المعدل قد يتساهل إلى أو غير ذلك. أما الجرح فلا بد أن يفسر، لأنه ماذا؟ قد يجرح المحدث بما ليس بجرح، أو قد تكون بينه وبين المجروح ضغينة، فإذا فسر جرحه عرفت تلك الضغينة. فلهذا قال والتعديل مقبول، ذكر السبب أم لم يذكر، لأن تعداده يطول فقبل اطلاعه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. وهذا كما يعني ذكرت لكم أمثلة عن بعض المحدثين أنه ماذا؟ يجرح بما ليس بجرح، فيغر ذلك يعني فيغتر بذلك الجرح، فإذا فسره بان لأهل العلم أن هذا الجرح غير مقبول. طيب أتت هنا مسألة استشكلها ابن الصلاح كأنها جواب لسؤال مقدر، فماذا تصنع بالجرح الكثير الموجود في كتب الجرح والتعديل وليس فيها ذكر الجرح إلا على سبيل الإجمال؟ ما العمل بهذا؟ قال ابن الصلاح جوابا على هذا السؤال الذي قد يسأل أو يسأله أي شخص لابن الصلاح، قال وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك نحو ذلك على سبيل الإجمال، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. يعني إذا لم نقبل هذا عندنا باب كبير من الرواة سيخلون ماذا؟ من الجرح والتعديل، فقبوله أولى من تركه. ثم قال وأجاب بأن إذا لم نكتفي به، إذا لم نكتفي يعني على فرض أننا لم نكتفي بهذا الجرح المجمل وقبلناه ولم نقبله، فأقل الأحوال أننا نتوقف في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. لا بد من الاحتياط. والتوقف في الراوي مصيره ماذا؟ إلى رد روايته. ابن كثير يقول لكن كلام الأئمة الكبار الذين تصدوا لهذا الشيء وتصدوا للرواة وسبر مروياتهم وحفظ السنة لابد أن يقبل كلامهم على سبيل الإجمال. فلهذا قال أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، من غير ذكر أسباب، هذا إذا لم يعارض، يعني وجدنا جرحا مجملا، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن، واحدة بالطاء وواحدة بالضاد، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، هذا مما لا شك فيه. هذا كان بمعنى يقول لأن يكون الناس كلهم خصمي يوم القيامة خيرا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خصمي. قال لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف رجل، يتتابع أهل العلم على تضعيف رجل، تجد في الراوي الواحد أكثر من 10 أئمة أو 13 إمام ضعفوه، هذا يحدث في قلبك أن هذا الراوي ضعيف لتتابعهم على ذلك، مثل ابن لهيعة وغيره، أو كونه متروكا أو كذابا، هذا فيه تفسير، يعني فيه زيادة ماذا؟ إيقان أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. طبعا هذا الكلام إذا لم يتعارض الجرح مع تعديل. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، بمعنى على اجتهاد الشافعي وإمامته فإنه يرد هذا الباب لأهله. قد يقول قائل لماذا الشافعي لم يجتهد في هذا الراوي؟ يقال باب الاجتهاد لا يمكن لأحد أن يحيط به ماذا؟ علما. فجعل لكل باب فرسان من أهل العلم ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. إذن عرفنا أن التعديل ماذا؟ يقبل مبهما، والجرح يقبل مفسرا. إذا تعارض فهذه هي القاعدة، إذا تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم إذا كان مفسرا، حتى يأتي المعدل بشيء ينقض الجرح فيقول جرح فلان فلان لأنه كذا وهذا لا يثبت عنه، يعني يمثلون له لو أن محدثا قال فلان ضعيف لأنه قتل في يوم كذا، فجاء الآخر فقال في يوم فلان كنت معه، هذا رفع الجرح وشهادة بعدم وجود ما يقتضي الجرح. هذا يقول أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا وهو المقدم، وهذه المسألة فيها خلاف. ولهذا يقول وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ، فيه نزاع مشهور، بمعنى أن أهل العلم من يجعل الكثرة هي الفيصل فيقول قول الأكثر، بعضهم يقول قول الأحفظ إلى غير ذلك، لكن المعتبر ماذا؟ هو أن يكون الجرح مفسرا. إذن الجرح إذا انفرد قبل مجملا، قبل مجملا لثقتنا بأولئك الأئمة، وأقل الأحوال للريبة التي حصلت فيتوقف في حال الراوي. وابن حجر يقول إعمال جرح الجارح خير من إهماله، كوننا لم نجد في الراوي الفلاني إلا جرح عالم واحد فنأخذ به خير من أن نهمل هذا الجرح فيصبح هذا الراوي في عداد المجهولين، في عداد المجهولين. فيقول إعمال جرح المجرح خير من إهماله. كذلك التعديل يقبل مجملا، يقبل مجملة، يقبل مجملة. إذا تعارض الجرح والتعديل فعند ذلك لا بد من تفسير الجرح. السبب في ذلك لأن الناس يختلفون في الأسباب المفسقة لجرح الراوي. قال: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. هذه المسألة سبقت أنه يكتفى في التعديل بواحد قياسا على قبول خبر الثقة، ولأن باب الرواية يختلف عن باب الشهادة. طيب، إذا روى الثقة عن شيخ هل هذا تعديل له أم لا؟ نعم، تفضل. يقول: وأما إذا روى الثقة عن شيخ وسماه هل هذا تعديل له أم لا؟ في ثلاثة أقوال. نعم، تفضل. منهم من يقبله مطلقة، ومنهم من يرده مطلقة، ومنهم من يفصل. فيقول: إن كان لا يروي إلا عن ثقة فهذا توثيق لهذا الراوي، لأنه يقول: لا أروي إلا عن ثقة، لا أروي إلا عن ثقة، وهذا هو الراجح. ولكن بالغالب، لأن أحيانا قد يأتي أنه يروي عن غير الثقة. فأحمد بن حنبل ذكر عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن قد وجد أنه يروي عن غير ثقة، فقد روى عن عامر بن صالح. لما قيل ابن معين أحمد يروي عن عامر بن صالح قال: جن أحمد. عامر بن صالح هذا قيل فيه ليس بثقة، ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم من جرحه جرحا شديدا. إذن فرواية الثقة عن الراوي لا تعد توثيقا إلا إذا كان يشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة، ومع ذلك فهذا في الغالب، فإنه قد يروي عن غير ثقة. هذه مسألة. مسألة أخرى: إذا روى عن راوي ولم يسمه لكنه قال: حدثني الثقة، حدثني الثقة، كما يروى عن الشافعي أنه يقول: حدثني الثقة، فهل هذا توثيق لذلك الراوي أو يكتفى به؟ الجواب لا، لأنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، كما جاء عن الشافعي أنه يقول: حدثني الثقة، ويقصد به إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى هذا قد جرح أهل العلم جرحا شديدا، حتى قال النسائي الكذابون أربعة، وذكر منهم إبراهيم بن أبي يحيى. إذن فهذه المسألة لا إشكال فيها أنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره. نكتفي بهذا القدر. في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ بعض المسائل التابعة لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. نعم، هذا هو الراجح، فيعتبر توثيق، يعتبر توثيق في الغالب غالبا. وهذا التقييد يعني قال به السبكي رحمه الله في الصارم المنكي، والشيخ المعلم رحمه الله في التنكيل وغيره، غالبا، لأنه قد يروي عن غير ثقة كما هو الواقع. ولهذا أهل العلم اعتنوا بجمع الذين قيل فيهم لا يروي إلا عن ثقة، وذكر منهم السخاوي رحمه الله جملة، منهم شعبة، ومنهم ابن مهدي، وأحمد بن حنبل وغيره ممن قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة. لأن أحيانا قد لا تجد في الراوي لا جرحا ولا تعديلا، لا تجد فيه مثلا لرواية ابن مهدي عنه، ماذا تفعل في مثل هذا؟ فهذا يعتبر يعني يستأنس بهذا، يستأنس بهذا، خصوصا أنه ينقل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا يعد توثيق ضمني له. تليين روايته، تليين يعني أنه ليس في درجة الضبط التامة، لكنه ينزل عن ذلك، إما أن ينزل إلى التليين اليسير يعني الذي هو أقل من الصحيح أو أقل من ذلك، أو أنه يطرح تليين روايته أو ردها. لو اكتفينا فقلنا وصف الراوي ما يقتضي تلوين روايته، هذا يعني يقال ورد رواية الراوي لا تدخل في هذا التعريف. أو لو قيل وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، هل الجرح كله يأتي على هذا الباب؟ ها؟ لا يأتي، ليس كل جرح رد للرواية، قد يكون جرح لكنه ينزل قليلا عن درجة الضبط التام، كل هذا يدخل في باب الجرح والتعديل. نعم أبو عمرو، يعني عندنا كمية كبيرة من الرواة لم نجد فيهم إلا الجرح المجمل، يقال فلان ضعيف، ما العمل في مثل هذا؟ هل يطلب التفسير؟ نعم، ابن الصلاح يقول يكتفى بهذا، وإن لم نكتفي به فأقل الأحوال أنه وقعت عندنا ريبة، هذه الريبة تورث التوقف والشك، وطبيعة الحال إذا توقف في الراوي فهذا مصيره إلى الرد رواية الراوي. وابن حجر يعني له كلام يؤكد هذا، يقول فإعمال قول الجارح خير من إهماله، طبعا هذا إذا كان عندنا جرح فقط لم يأتي في الراوي تعديل يعارض هذا الجرح، أما إذا تعارض الجرح والتعديل عندنا جرح مجمل وتعديل مجمل، فلان قال ثقة وفلان قال ضعيف، ما الذي يقدم؟ ها؟ الجرح ولا التعديل؟ لا بد من تفسير الجرح، ثقة لأن عنده مناكير، ثقة لأنه نعم ضعيف لأن عنده مناكير، أو ضعيف لأنه يسرق الحديث أو ما أشبه. أما إذا لم يفسر الجرح التوثيق مقدم. وهذه يدخلها ضوابط وأمور أحيانا يعني يحتاج إلى معرفتها، ممن صدر التوثيق، ممن صدر التعديل، يحتاج إلى معرفة مراتب العلماء في التوثيق والتجريح، منهم المتشدد، منهم المتساهل، منهم المعتدل. نعم، ويعني لضوابط كثيرة، منهم قد من إذا جرح أهل بلد معين يتشدد عليه، كما قيل في الجوزجاني كان إذا جاء يعني جرحه لأهل البصرة شديد، لأن فيهم النصب، وكان شديد لأنه كان يعني يميل إلى النصب، كان شديدا يعني عليهم. وهكذا هناك ضوابط كثيرة تدخل في هذا الباب، لكن هنا ندرس قاعدة عامة. إذا جاء راو معين تحتاج إلى جامع مروي يعني كلام أهل العلم في ذلك الراوي وسبرها والنظر فيها وموازنتها للاستخلاص إلى نتيجة. ولهذا مثلا تجدون الذهبي يستخلص حكم معين على الراوي في كتابه الكاشف يخالفه الحافظ في التقريب، يعني كتاب الكاشف هو خلاصة حكم الراوي، حكم الذهبي في الرواة، رواة الكتب الستة، والتقريب خلاصة حكم ابن حجر في الرواة، هذا يختلف إلى نظر المجتهد، يختلف يعني بسبب أنظار المجتهدين. أحيانا المجتهد نفسه قد يختلف قوله، ابن حجر رحمه الله تجده في بعض الرواة مثل ابن الهايعة نص على تضعيفه في أكثر من موضع في فتح الباري، في التقريب قال صدوق له أوهام أو قال صدوق يخطئ، هذا اختلاف اجتهاده من موضع إلى موضع، فلهذا يحتاج إلى جمع أقوال أهل العلم في ذلك الراوي للخروج بنتيجة يحكم بها على ذلك الراوي في سائر مروياته. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.